أحييكم وأرحب بكم أصدقائي في لقاء جديد وفرصة جديدة لنا لنسمع صوت الله يكلمنا عبر الكتاب المقدس. ونحن الآن في صدد تناول سفر يوئيل من العهد القديم الذي سننتهي منه المرة القادمة، لنباشر فورا بدراسة رسالة بطرس الرسول الأولى. رأينا كيف أن الله لكي يعاقب شعبه أرسل عليهم جيش الجراد، وثم وجه قلب الأعداء ضدهم، والغرض لا أن يقتلهم بل أن يرجعهم إلى نفسه. مستمعي الكريم، أخالك تعرف الحكمة القائلة إن النار تأكل بعضها، فلقد استخدم الله تعالى قوة الأمة الأشورية والبابلية واليونانية والرومانية لتأديب شعبه القديم على شرورهم وعصيانهم، لكن هذه الأمم كانت كالنار تأكل بعضها بعضا، فعلى الباغي تدور الدوائر كما يقول المثل. وهكذا رضخ الشعب القديم بعصا التأديب التي استخدم بها الرب حرب الجراد وحرب الأعداء، ثم غفر الرب ذنوبهم ورفع عنهم أوزارهم لأن قلبه رق لبؤسهم، فأرسل لهم الخير وملأ بالشبع نفوسهم. واليوم سنسمع الله على فم يوئيل يقدم لشعبه مزيدا من التعهدات والمشجعات. أرجو أن تستمع معي إلى الأخت رندا تقرأ لنا من الآية 22 وحتى 27 من الفصل الثاني من يوئيل.
ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام، وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب.
بحسب الآيات التي قرأنا نجد البركات العظيمة التي كانت على حساب شعب الرب بعد أن رجع بقلبه لله تعالى. يقول الله: لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله. لقد تضررت الأرض ضررا بالغا بالجراد من ناحية وبالأعداء من ناحية أخرى، لدرجة أن يوئيل وصفها بالقول: قدامه نار تأكل وخلفه لهيب يحرق الأرض، قدامه كجنة عدن وخلفه قفر خرب. بالطبع لم يكن الدمار غاية في ذاته أبدا، بل كان وسيلة لغاية سامية، توبة الشعب. وبعد أن عاد الضال إلى إلهه وتاب الطائش لرشده، فهو الله تعالى يعيد المياه إلى مجاريها. ولعل كلمات الرب هنا: لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله، لعل هذه الكلمات تعيد إلى الأذهان ما فعله الرب في بدء الخلق حين حول الدمار إلى عمار والقبح إلى جمال وجلال. الليل البهيم حوله إلى نهار مشمس وليل مقمر. نعم، يقول الرب بفم يوئيل: لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عمله. ونسأل كيف يكون هذا؟ يجيب يوئيل: مراعي البرية تنبت لأن الأشجار تحمل ثمارها، التينة والكرمة تعطيان قوتهما. لماذا يقول مراعي البرية والبرية قليلة المطر؟ لأن الله سينعم عليها بالكثير، سترعى عليها قطعان الغنم وبهائم الصحراء، لذا قال: لا تخافي يا بهائم الصحراء. إن الله يحسب لكل شيء حسابا ويعوض الكل عن الكل. الأشجار ستحمل للإنسان أشهى الثمار تعطي قوتها، ويخص بالذكر الكرمة والتين اللتين وصف خرابهما في الفصل الأول بالقول: كرمتي خربة وتينتي متهشمة. نعم، يقول يوئيل بوحي من روح الله: ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. الماء هو عصب الحياة، هو الذي كان في بدء الخلق قبل أن يخلق الله كل شيء حي. ويؤيل يتحدث هنا عن نوعين من الماء، النوع الأول هو الحق والنوع الثاني هو المطر. يقول عن النوع الأول عن الحق: ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه. إن كلمة الرب وحق الله يشبهان في الكتاب المقدس بتشبيهات كثيرة، منها الماء ومنها المطر، فهي كالوابل للكلأ. يقول النبي إشعياء في هذا: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمة التي تخرج من فمه. ويقول يوحنا في الإنجيل المنسوب إليه: إننا نولد ولادة روحية من الماء والروح. ويقول الرسول بولس إن الكلمة المقدسة تغسل خطايانا، وهذا تعبيره بغسل الماء بالكلمة. نعم، إن الله وعد أن يرسل المعلم الصالح في الوقت المناسب دون تأخير، وهذا ما حدث مستمعي إذ يقول الإنجيل إنه في ملء الزمان أرسل الله ابنه، هو الحق. أما على النوع الثاني من الماء، ألا وهو المطر الطبيعي، فيقول يؤيل: ينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. أجل، لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، يقول الحكيم سليمان في هذا: للغرس وقت ولقلع المغروس وقت. هكذا للمطر المبكر في أول موسمه وقت، وللمطر المتأخر في آخر الموسم وقت. الله يريد أن يطمئن شعبه أن كل الأمور ستسير على طبيعتها. ولاحظ أن الله عندما خلق الطبيعة خلق كل شيء فيها حسنا حسنا جدا. ما الذي أفسد الطبيعة؟ ما الذي أفسد الأرض؟ لماذا لعنت الأرض لعنا؟ لقد لعن الله الأرض بسبب خطية آدم، والله عندما يريد أن يبارك الإنسان سيعيد المياه إلى مجاريها. كما أن الله يريد أن يطمئن الشعب أن كل الأمور ستسير على طبيعتها، فيقول: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيش العظيم الذي أرسلته عليكم. أجل مستمعي، تعويض الله عن الخسائر لا يكون كقدرها. عندما عوض الله أيوب عما فقد من ثروته وممتلكاته، زاد الرب على كل ما كان له ضعفا. إن التشبيه قوي بين مطر الكلمة التي تحيي نفوسنا فنولد ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله، والفرق بين مطر الطبيعة الذي يعطي الحياة والثمر والخير. عندما يعصي الإنسان كلمة الله، يستخدم الرب المطر الكثير على شكل طوفان منذر محذر، أو يمنع المطر في شكل جفاف يخرب ويدمر، وهذا إلى أن نعود إليه. نعم، يقول الله: أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. جراد يأكل السنين. نعم، جراد الشر والفجور، جراد الشهوة، جراد المال والمركز، جراد التعصب والجهل، جراد الكبرياء، جراد يأكل السنين. ترى أخي وأختي، ما هو نوع الجراد في حياتكم؟ كم أكل من سنين عمرك وعمرك؟ هذا السؤال يجدر أن نتوقف عنده لكي نجيب عليه. في الفقرة التي سندرسها الآن، وهي الأخيرة من الفصل الثاني من يوئيل، يقدم الله لشعبه بركة أخرى هي عطية روحه القدوس. ولكن متى؟ أرجو يا رندا أن تقرأ لنا بدءا بالعدد 28.
لا تخافي يا بهائم الصحراء، فإن مراعي البرية تنبت، لأن الأشجار تحمل ثمرها، التينة والكرمة تعطيان قوتهما. ويا بني صهيون، ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البيادر حنطة، وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا، ولا يخزى شعبي إلى الأبد، وتعلمون أني أنا في وسط إسرائيل، وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري، ولا يخزى شعبي إلى الأبد.
هنالك الكثير من الأشياء الرائعة التي يمكننا قولها عن هذا المقطع من الكتاب المقدس، ومن أجل فهم هذه النبوة من المهم للغاية أن نلاحظ وقت تحقيقها المشار إليه في هذا المقطع ويكون بعد ذلك، فقد كان يوئيل يخبرنا عن يوم الرب الآتي، فباعتباره أول من كتب من الأنبياء فهو أول من تحدث عن هذا الموضوع، وهو يتحدث عما سيجري في تلك الفترة. لقد أكد يوئيل على حقيقة أن يوم الرب سيبدأ بظلمة فترة الضيق كما أسمها الرب يسوع، وقد لاحظنا أهمية الترتيب الزمني في سفر هوشع، ففي الآية الخامسة من الفصل الثالث من تلك النبوة قرأنا: بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. وقد عرفنا آخر الأيام بأنها فترة الضيقة التي تعلن اقتراب مجيء المسيح إلى الأرض وتأسيس مملكته، وهذا يدفعنا إلى الاستنتاج بأن يوئيل يتحدث الآن عن فترة زمنية محددة، وبأن هذه النبوة ستتحقق في يوم الرب بعد ليل فترة الضيق، ثم سيسكب الله روحه على كل بشر. ورغم أن يوئيل هو أول من كتب من الأنبياء، إلا أنه ليس الوحيد الذي تحدث عن سكب الروح، ففي سفر إشعياء نقرأ ما يلي: إلى أن يسكب علينا روح من العلاء فتصير البرية بستانا ويحسب البستان وعرا. وهو يتحدث هنا عن المملكة المستقبلية كما يعتقد بعض المفسرين، وبالطبع لم يتحدث أي من الأنبياء عن عصر الكنيسة، لكنهم تحدثوا جميعا عن آخر الأيام، ويعد النبي زكريا واحدا من أواخر من كتبوا من الأنبياء، وهو يقول في نبوته: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه، وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. كما يوضح يوئيل في الآية التالية أنه يشير إلى بقعة محددة على الخارطة، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي عناه بطرس حينما أشار إلى هذه الآية في يوم الخمسين؟ هل قصد أن يقول بأن نبوة يوئيل قد تحققت؟ كلا، فهو لم يقصد هذا، ولم يدعي أبدا أن هذه النبوة قد تحققت. في يوم الخمسين حينما حل الروح القدس على التلاميذ، بدأوا يتحدثون إلى اليهود الذين جاءوا إلى أورشليم من كافة أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وقد سمع كل شخص الرسالة بلغته الأم، فالألسنة التي تكلم بها هؤلاء التلاميذ لم تكن لغات غريبة، بل كان كل لسان يتحدث بلغة واحد أو أكثر من الأشخاص الذين جاءوا من كافة أرجاء الإمبراطورية الرومانية ومن خارجها أيضا. لقد آمن كثيرون، لكن آخرين بدأوا بالسخرية والقول بأن الرسل كانوا سكارى، لهذا فقد نهض سمعان بطرس للرد على هؤلاء، وبهذا فقد عمل بصفته الناطق الرسمي لمجموعته، وقدم الرد على الادعاء بأن التلاميذ سكارى. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار. ثم يواصل بطرس حديثه فيقول في أعمال 2:16: بل هذا ما قيل بيوئيل النبي. ونلاحظ هنا صديقي أن الرسول بطرس لا يقول بأن هذا تحقيق لما قاله النبي يوئيل، وقد كان جميع كتاب الأناجيل والرسول بولس واضحين للغاية عندما كانوا يقولون بأن شيئا ما يعد تحقيقا لنبوة ما. فعلى سبيل المثال نقرأ في إنجيل متى 2:17-18: حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير. فقد كان هذا تحقيقا لنبوة تتعلق بأحداث تقترن بولادة المسيح. وإذا انتقلنا إلى الآية في متى 2:23 نقرأ: وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. وهكذا صديقي، فإن الكتاب المقدس دقيق للغاية فيما يتعلق بتحقق النبوات. لكن ما الذي يعنيه الرسول بطرس في أعمال 2:16: بل هذا ما قيل بي إلى النبي؟ لا يقول بطرس هنا إن هذا تحقيق لما قاله النبي يوئيل، بل يقول هذا شبيه بذلك. فإن رجعت عزيزي المستمع بذاكرتك إلى يوم 50، فسوف تدرك بأن بطرس لم يكن يتحدث إلى الأمم، بل إلى اليهود الذين كانوا ضليعين في العهد القديم. وقد كانوا يهودا من كافة أرجاء الإمبراطورية الرومانية جاءوا لأورشليم من أجل العيد، فقد قطعوا مسافة طويلة لكي يقوموا بما هو مطلوب منهم بحسب الشريعة الموسوية. وكأن بطرس يقول لهم هنا: لا تسخروا وتستهزئوا بما ترونه، فهذا يشبه ما سيحدث في يوم الرب كما قيل بالنبي يوئيل. ثم يقتبس بطرس نبوة يوئيل ويكون في الأيام الأخيرة: أني أسكب من روحي على كل بشر. فهذا سيحدث في الأيام الأخيرة، ثم سينسكب روح الله على كل بشر. فهل تحقق ذلك في يوم 50؟ لا، بل تم اختبار ذلك من قبل الأشخاص المذكورين في الفصل السابق، وقد خلص 3000 شخص. وحتى لو كان الذين خلصوا 300,000 شخص، فما يزال هذا لا يعتبر تحقيقا للنبوة التي تقول بأن الروح سينسكب على كل بشر. ثم يواصل الرسول بطرس اقتباسه للجزء المتبقي من نبوة يوئيل بشأن ما سيحدث، ويقول: وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف. فهل تحقق هذا في يوم 50؟ بالطبع لا، فلم تحدث زلازل ولا تغيرات في الشمس والقمر، فتلك الأشياء ستحدث في يوم الرب العظيم المخوف. صحيح أن يوم 50 كان يوما عظيما، لكنه لم يكن يوما مخوفا، بل كان يوما رائعا. والخلاصة التي يخرج بها كل من يوئيل وبطرس هي: ويكون أن كل من يدعو باسم الرب ينجو. وبطرس يستخدم كلمة يخلص، وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أعظم وقت للخلاص ما يزال مستقبليا، فالله سيخلص أناسا أكثر مما سيهلك أناسا. فحينما يأتي المسيح ثانية لتأسيس مملكته، فسوف يأتي الأفراد إلى الله بصورة لم يشهدها العالم من قبل. وفي فترة الضيق سيكون هنالك أعداد كبيرة أيضا من الناس تأتي إلى الله، وسوف يكون عدد هؤلاء أكثر بكثير من جميع من جاءوا إلى الله أثناء تاريخ الكنيسة. لقد كانت قيامة يسوع المسيح الذي جعله الله ربا ومسيحا هي النقطة الرئيسة في عظة بطرس، فهو لا يركز على الظاهرة التي شهدها التلاميذ، فالمهم في الأمر هو معرفة يسوع المسيح. مستمعي وصديقي، في الختام أسألك: ما هي مكانة المسيح في فكرك وفي حياتك وفي خدمتك؟